الحمد لله الرؤوف الرحيم، خلق كل شيء فقدره وأحكم شرائعه ببالغ حكمته، فهو العليم الحكيم. أحمده سبحانه وأشكره على آلائه المتتالية ونعمه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس المؤمنة والأفئدة الموقنة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أمان عند الفزع ونجاة عند الهلكة ومخرجة من النار، والمتقون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المسلمون، في جمع سالفة تحدثنا عن أركان الإيمان الستة وما تقتضيه المجموعة في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتعرضنا بشيء من التفصيل للأركان الخمسة الأولى. أما الركن السادس فهو ما نلمح إليه في هذه الخطبة. هذا الركن، عباد الله، الإيمان بالقدر خيره وشره، آمن به أقوام فسلمت حياتهم واطمأنت قلوبهم وارتاحت ضمائرهم وعلت هممهم فنالوا حسنة الدنيا والآخرة، وظل فيه أقوام فتخبطوا في ظلمات التيه واستولت عليهم الحيرة وعلت عقولهم الشكوك والأوهام ووقعوا في الاضطراب وعدم الاستقرار، سئموا من هذه الدنيا ولا يدرون إلى أين هم صائرون. لم يسعدهم المال ولا الشرف ولا الجاه، يحزنهم المرض وتقلقهم المصائب وتفزعهم قلة ذات اليد، يعلوهم الهم والحزن عند كل حدث فلا يجدون له تفسيرا ولم يعرفوا له حكمة وتقديرا. هذا الركن، عباد الله، الذي قسم الناس إلى قسمين هو الإيمان بالقضاء والقدر. والقدر هو تقدير الله جل وعلا للكائنات كلها حسب ما سبق به علمه وما اقتضته حكمته. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القدر، قال: القدر قدرة الله تعالى. والمسلم يجب أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ويعني هذا الإيمان الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، سواء كان ذلك يتعلق بأفعاله أو أفعال العباد، وكذا الإيمان بأن الله كتب المقادير كلها في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكذا الإيمان بأن جميع الكائنات وما يحدث في هذه الدنيا لا تكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. قال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. ويقول جل وعلا: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والإيمان كذلك بأن جميع الكائنات مخلوقة لله جل وعلا، فقد شاءها وقدرها وأوجدها وخلقها. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا ما يتضمنه الإيمان بالقضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وعليه فكل ما يحصل في هذا الكون مما ظاهره خير أو شر، أو سعادة أو شقاوة، صحة أو مرض، غنى أو فقر، سلم أو حرب، وما يحصل لهذا الإنسان، كل ذلك بقضاء الله وقدره. وهكذا يجب أن يؤمن المؤمن. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نوجدها، إلا ذلك على الله يسير. هذا هو الأصل المكين عباد الله، الذي يجب الإيمان به واعتقاده اعتقادا جازما. أيها المسلمون، إن الإيمان بقضاء الله وقدره لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله، فالله جل وعلا قد جعل له مشيئة، ولكنها تحت مشيئة الله، ولذا فلم يكلفه ما لا يستطيع في هذه الحياة، ولن يحاسبه إلا ما كان داخلا تحت استطاعته وقدرته. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا أعني مشيئة العبد الذاتية، ما يحسه كل إنسان بنفسه، أي أنه يشاء ويختار فيما فيه قدرة له. والإيمان عباد الله بالقضاء والقدر لا يعني أن يتخذ حجة بترك الأعمال الصالحة أو بفعل المعاصي والسيئات، وهذا يعني الاحتجاج بالقدر، احتجاج البطالين الكسالى الذين يرمون عجز أنفسهم وكسلهم على قضاء الله وقدره. وبيان هذا أن الله جل وعلا بيّن الطريق المستقيم وحث عليه وأمر به وأرسل الرسل للدلالة عليه وأنزل الكتب لبيانه وحذر من المعاصي وارتكابها. وهذا البطال الكسلان يقول: أنا ارتكبت هذه المعصية بقدر الله جل وعلا، أو أنا لا أصلي وبقدر الله جل وعلا، أو لا أدفع زكاة مالي بقدر الله جل وعلا، وأقترف الأعمال السيئة بقدر الله جل وعلا، وأستعمل المحرمات بقدر الله، وأله مع اللاهين بقدر الله سبحانه. وهذا كله عباد الله من الدعاوي الباطلة، وهو غاية في الفساد والبطلان، إذ يقال لمثل هذا: لما لا ترمي نفسك بالنار وتكون بقدر الله جل وعلا؟ ولما تشرب الدواء حال مرضك ولم تترك المرض يقتلك ويكون بقدر الله جل وعلا؟ ولما تأكل الطعام حال جوعك أو تشرب الماء حال عطشك ويكون ذلك بقدر الله؟ لما لا تقول إن ذلك كله بقدر الله سبحانه؟ فحرصك على أمور دنياك ليس بأقل أهمية من حرصك على أمور دينك، فلا يحتج على أمور الدين بالقدر وتترك أمور دنياك. روى الشيخان رحمهما الله تعالى عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل ونهى عن القعود والكسل والاتكال. أيها المسلمون، والإيمان بالقضاء والقدر لا يعني ترك الأسباب وفعلها أو القعود، فمن المعلوم أن الله جل وعلا هو الذي يقدر المقادير كلها وتتم وفق تقديره سبحانه، ولكن من حكمته سبحانه أن جعل لكل نتيجة وثمرة سببا. فمن أراد النسل مثلا فلا بد من الزواج، ومن أراد الرزق فعليه بالعمل والجد، ومن أراد النجاح في الامتحان فلا بد من المذاكرة والمراجعة ومباشرة الأسباب، وفعلها عزم وجد، وتركها قعود وتخاذل. قال أحد العلماء: وقد ظن بعض الناس أن التوكل على الله ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مكروه، ومنه محرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين على الله، ومع ذلك يباشر الأسباب، يلبس لامة الحرب، ويمشي في الأسواق للاكتساب. انتهى كلامه رحمه الله. فالحذر عباد الله من ترك فعل الأسباب أو من الاعتماد على الأسباب بالكلية. فطرفي الأمر ذميم، والمشروع أن يبقى العبد متوكلا على الله في جميع أموره، ثم يباشر الأسباب المشروعة في عمله. وهذا هو المنهج السليم في التعامل مع قضاء الله جل وعلا وقدره، وهذا من أعظم الإيمان في القضاء والقدر، إذ هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من المؤمنين بهذا الركن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، فإليه المرجع والمآب في جميع الأحوال. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير والمآل. أما بعد، عباد الله، إن الإيمان بالقضاء والقدر على الصفة المذكورة فيما سبق يورث في العبد آثارا حسنة، ويمنحه ثمرات جليلة تعود عليه في الدنيا والآخرة. من ذلكم أنه يكون بهذا الإيمان محققا له. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه عند الموت: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقبله قال عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري على العبد من أقدار، فلا قلق ولا ضجر ولا تعفف ولا ضيق صدر ولا تظلم الدنيا في عيني هذا المؤمن عندما يحصل له مما ظاهره مكروه كفقدان حبيب أو حصول مرض أو خسارة مالية أو فوات محبوب أو فوات فرصة سانحة، لأنه يؤمن أن ذلك كله من الله جل وعلا، وهو كائن لا محالة، وما قدره سبحانه فيه الخير كل الخير، سواء كان هذا الخير ظاهرا أو غير ظاهر. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ومما يورثه الإيمان بقضاء الله وقدره قوة التعلق بالله جل وعلا والاعتماد عليه عند فعل الأسباب، فلا يعتمد على الأسباب نفسها، فما هي إلا وسيلة قد تحصل من خلالها النتيجة، وقد لا تحصل فيخلص التعلق به جل وعلا. ومن آثاره ما يحصله العبد من عبادة الصبر والشكر، الشكر حال الرخاء والنعمة والفرح، والصبر على ما يحصل من مكروه أو شدة أو كرب أو مما ظاهره شر. روى الإمام مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها المسلمون، هذه الآثار كلها قائدة إلى الجنة وإلى رضوان الله تعالى، وهي الغاية الكبرى والهدف الأسمى التي يسعى الإنسان إليها ما دام في حياته. أيها المسلمون، إن من يجحد قدرة الله سبحانه أو يقول إن العبد مجبور على أفعاله وليس له من القدرة شيء، أو لا يتعاطى فعل الأسباب بزعم تجريد التوكل على الله، أو يترك التعلق بالله جل وعلا، أو يعتمد على الأسباب بالكلية ونسي قدرة الله سبحانه وتعالى، أو أشغلوا أنفسهم بالتأسف على الماضي والأسى على ما فات وبقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، هؤلاء وأمثالهم وقعوا في أخطاء فادحة وجروا في مسالك وعرة قد تقودهم إلى التيه والضلال والحيرة والقلق والاضطراب في هذه الحياة والاشمئزاز منها وضيق الصدر وظلمة الدنيا والتشاؤم في كل ما يحصل من أحداث في هذه الحياة. وهذا عكس ما يقتضيه الإيمان بقضاء الله وقدره والارتباط به سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة وفي كل حدث وفي حال الفرح والحزن وفي كل حال في هذه الأحوال في هذه الدنيا. فليجدد العبد إيمانه بقضاء الله وقدره ويرتبط به ويباشر فعل الأسباب المشروعة، ويترك التأفف والضجر والاضطراب والقلق، ويؤمن به سبحانه، وعند ذلك سيجد قمة الفرح في هذه الدنيا وقمة الفوز عند الله جل وعلا، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وفي شدة الأحوال وضيقها، كما في حال أحد وحال الخندق وحال اجتماع قريش عليه، كل ذلك يجد الفعل العظيم لقوة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فليكن لنا قدوة في جميع أحوالنا وفي حال دقات حياتنا كلها، في الفرح والحزن وفي الشدة والضيق والسعة وفي كل حال. ثم صلوا وسلموا عليه كما أمركم الله جل وعلا، في محكم كتابه العزيز حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين والمنافقين في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم أذلهم واخزهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه الحوادث التي تحدث في الأقطار العربية وغيرها، اللهم اجعل عاقبتها إلى خير، اللهم اجعل عاقبتها إلى خير، اللهم اجعل عاقبتها إلى خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا والمسلمين خيرها واكفنا شرها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء إخواننا في مصر وتونس وليبيا وغيرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وأمنهم في أنفسهم وأوطانهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم مؤيدا ومعينا وظهيرا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم ابدل اللهم أصلح أحوالنا وأحوالهم وأبدلها إلى خير يا رب العالمين. اللهم ما كان من عم اللهم ما كان عندهم من خير فزدهم منه كرما وفضلا منك يا رب العالمين، وما كان غير ذلك فأبدلهم خيرا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في هذه الحوادث الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا في الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخيرات وجنبهم المنكرات، اللهم أصلح لهم بطانتهم وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد والإسلام والمسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا ووحدتنا وقادتنا وعلماءنا بسوء وأبناءنا وبناتنا وأحوالنا، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأبطل خططه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا ولا تكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه الحوادث قائدة إلى التوبة والإنابة والأعمال الصالحة يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وأصلح لنا نياتنا وأقوالنا وأفعالنا، وسدد آراءنا وتوجهاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا منان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.